بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: الترتيب بين الأدلة. إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضه أمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب التضييع. فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر والظاهر على المؤول والمنطوق على المفهوم والمثبت على النافي والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم، والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه وصاحب القصة على غيره، ويقدم من الإجماع القطعي على الظني، ويقدم من القياس الجلي على الخفي.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الترتيب بين الأدلة معناه معرفة أقواها وتمييزها على غير وتمييزه على غيره، معرفة أقوى الأدلة وتقديمه على غيره. فإن الأدلة الشرعية ليست على منزلة واحدة في القوة، وهذا سبقت الإشارة إليه عندما تكلمنا مثلا على القياس، فقلنا لا قياس مع النص، فالقياس وإن كان دليلا شرعيا لكنه أضعف من النص، دلالة النص أقوى والعمل بها أوجب، فلهذا لا يعمل بالقياس ولا يلجأ إليه أصلا إلا عند فقدان النص. فالأدلة الشرعية تتفاوت في قوتها، فالترتيب بين الأدلة معناه معرفة أقوى الأدلة وتقديمه على غيره عند التعارض. والتعارض سبق معنا وذكرنا القاعدة التي تتبع عند وجود هذا التعارض، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. إذن فالجمع ثم النسخ ثم الترجيح، وهذا سبق معنا من قبل. طيب، إذا وصلنا إلى مرحلة الترجيح فهنا نحتاج إلى معرفة ما الذي يرجح، ما الذي يقدم، والذي يقدم لابد أن يكون هو الأقوى، نقدم الأقوى على ما دونه. فهذه هي فائدة الترتيب بين الأدلة. فاحفظ ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى كما هو موجود عندك. فيرجح من الكتاب والسنة، يعني إن كان التعارض بين أدلة من الكتاب والسنة، بين آية وآية، أو آية وحديث، أو حديث وحديث، فيرجح أولا النص على الظاهر. لن نوضح المقصود بهذه المصطلحات، كله قد سبق معنا. يرجح النص على الظاهر، لماذا؟ لأننا قلنا قاعدة الترتيب بين الأدلة أنك تقدم الأقوى في الدلالة، فأيهما أقوى، النص أم الظاهر؟ النص، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فإنه يحتمل معنيين وإن كان في أحدهما أظهر. والظاهر على المؤول نفس القضية، يرجح الظاهر على المؤول، يرجح الدليل الذي يحمل على ظاهره على الدليل الذي حمل على غير ظاهره. والمنطوق على المفهوم، المنطوق هو الذي جاء في النص نفسه، والمفهوم هو الذي سكت عنه في النص، ف فيقدم ما نطق بحكمه في النص، ما ذكر بنصه في الآية أو الحديث يقدم على المسكوت عنه. والمثبت على النافي، المثبت هو الذي يثبت حكما معينا أو يثبت أمرا معينا، والنافي هو الذي ينفيه. فإذا وجد دليل يثبت حكما معينا يثبت وجود أمر معين، ووجد دليل آخر ينفي وجود هذا الأمر أو ينفي هذا الحكم، فإننا نقدم المثبت على النافي. لماذا؟ يقول العلماء: لأن المثبت فيه زيادة علم، النافي كما يعني سيأتي في العبارة التالية أو في القاعدة التالية إننا نقدم ما فيه نقل عن الأصل، نقدم الناقل عن الأصل على المبقي على الأصل. لماذا؟ لأن الناقل عن الأصل فيه زيادة علم. فكذلك المثبت، النافي ماش على الأصل، النافي مبق على الأصل، وأما المثبت فإنه ناقل عن الأصل، فلهذا نقدمه. والناقل عن الأصل على المبقي عليه لأن مع الناقل زيادة علم، هذا هو ما ذكرناه. والعام والمحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، هذا ذكرناه بالأمس. وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، هذا ترجيح من جهة الإسناد، من جهة الثبوت. فإن كان عندنا حديثان مثلا متعارضان فإن من وجوه الترجيح فيما بينهما أننا نرجح الأثبت الأصح الأقوى في الثبوت. فإن كانت صفات القبول في أحد الحديثين أكثر وأظهر من غيره فإنه يقدم. سبق معنا مثال في باب التعارض في حديث من مس ذكره فليتوضأ مع حديث إنما هو بضعة منك، فهذا تفصيله في علم الحديث ينظر في هذا، يعني مثلا مما يدرس في علوم الحديث وهو داخل في هذه القاعدة معرفة أصح الأسانيد. صحيح، معرفة أصح الأسانيد. لماذا؟ من فوائد هذا المبحث أنه إن تعارض حديثان أحدهما بإسناد قيل فيه إنه من أصح الأسانيد فإنك تقدمه على الحديث الآخر. لماذا؟ لأن ما يقال فيه من أصح الأسانيد صفات القبول فيه أظهر وأولى. تمام؟ فهذه هي قضية صفات القبول، عندما نرجح ما كانت صفات القبول فيه أكثر أو أقوى. وصاحب القصة على غيره، مر معنا المثال بالأمس في حديث ميمونة رضي الله عنها في تزويجها بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بالنسبة للإجماع ننتقل إلى دليل آخر وهو الإجماع. يقدم من الإجماع القطعي على الظني لأن الإجماع القطعي أقوى في دلالته، ويقدم من القياس، هذا دليل آخر، الجلي على الخفي لأن القياس الجلي أقوى في دلالته. فهذه كلها قواعد من قواعد الترجيح، وتشترك كلها في شيء واحد، في قاعدة جامعة واحدة، وهي تقديم الأقوى على ما دونه، يقدم الأقوى من الأدلة ثبوتا أو دلالة، يقدم الأقوى ثبوتا أو الأقوى دلالة، يقدم الأقوى من جهة الإسناد أو الأقوى من جهة المتن. فهذه هي القاعدة العامة في الترجيح، أننا نقدم الأقوى من الأدلة على ما دونه. نعم.
المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. شروط الفتوى، يشترط لجوازي الفتوى شروط، منها:
هذا باب في الكلام على المفتي والمستفتي وعلى بعض الأحكام التي تتعلق بهما. يقول رحمه الله: المفتي هو المخبر عن حكم شرعي. يزاد هنا على التعريف شيء مهم في معرفة حقيقة الفتوى حتى تميز عن الحكم، عن الحكم الشرعي. فالفتوى هي الإخبار عن حكم شرعي على حسب الواقع المسؤول عنه. فأضفنا هنا إيش؟ على حسب الواقع، أضفنا ذكر الواقع في التعريف، لأن هذا مهم جدا في معرفة الفتوى. فالفتوى إخبار عن حكم شرعي، والمفتي مخبر عن حكم شرعي. عندما يتكلم المفتي يقول الحكم في المسألة كذا، يسأل فيقول هذا جائز أو غير جائز، هذا صحيح أو غير صحيح، فهذا إخبار عن حكم شرعي. لكن هل هو يخبر عن حكم شرعي على حسب ما جاء في النص نفسه، أم إنه يخبر عن حكم شرعي على حسب الواقع الذي سئل عنه؟ فهذا مهم جدا. ولهذا يفرق العلماء بين الفتوى والحكم، يفرق العلماء بين الفتوى والحكم، فيقولون الحكم هو ما سبق معنا من قبل في باب الأحكام الشرعية، مدلول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا أو وضعا، هذا هو الحكم الشرعي. طيب، الفرق بينه وبين الفتوى في ماذا؟ أن الحكم هو أصل ما دل عليه الخطاب الشرعي، يعني إذا دل الخطاب الشرعي على إيجاب شيء فهذا هو الحكم، أن هذا الشيء واجب في نفسه، وهذا لا يتغير لا يختلف. وإنما الفتوى تختلف باختلاف الوقائع باختلاف الأحوال، يعني مثلا حكم الميتة التحريم، هذا ثابت لا يتغير، فهذا هو الحكم الشرعي. لكن عندما يأتي فلان شخص معين يستفتي يقول أنا واقعي كذا وكذا وكذا، هل يجوز لي أن آكل الميتة أم لا؟ فيقال له يجوز أو لا يجوز، على حسب ماذا؟ على حسب ظروفه، على حسب الواقع الذي يسأل عنه. فهذا هو الفرق بين الفتوى والحكم، يتلخص في أن الحكم ثابت لا يتغير، الأحكام الشرعية ثابتة في نفسها لا تتبدل ولا تتغير إلا بالنسخ فقط، والنسخ قد انقطع بماذا؟ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فبوفاته عليه الصلاة والسلام ثبتت أحكام الشريعة كلها، لا يلحقها شيء من التبديل أو التغيير. إنما الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. فحتى يعبر العلماء في تعريف الفتوى عن هذا الفرق يقولون في تعريف الفتوى هي الإخبار عن حكم شرعي على حسب الواقع المسؤول عنه. والمستفتي هو السائل عن الحكم الشرعي أيضا على حسب الواقع المسؤول عنه. فالمستفتي هو السائل الذي يطلب معرفة الحكم، يطلب معرفة الحكم على حسب واقعه، على حسب الواقع الذي يعيش فيه، على حسب الظروف التي نزلت به. فهذا الباب إذن فيه كلام عن قضية الإفتاء، عن قضية الإخبار عن الأحكام الشرعية. فنحن هنا نتكلم عن مفت ومستفت، عن شخص يخبر عن الأحكام الشرعية وعن شخص يسأل عن الأحكام الشرعية. نعم.
يشترط لجواز الفتوى شروط، منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف.
هذه شروط جواز الفتوى، لا تجوز الفتوى لأحد من الناس، لا يصح له أن يفتي في دين الله تعالى إلا بهذه الشروط. فالشرط الأول أن يكون هذا المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، يعني لا بد أن يكون متكلما عن علم، لا يجوز له أن يتكلم عن جهل ولا توهم، فلا بد أن يكون قد عرف الحكم الشرعي فعلا في المسألة التي يسأل عنها، سواء كان هذا باليقين أو بالظن الراجح على حسب ما يفيده من الأدلة، وهذا لا نتكلم فيه الآن حتى لا نطيل. وإلا وجب عليه التوقف، إن كان لا يعرف الحكم يجب عليه أن يتوقف، يجب عليه أن يفوض العلم إلى الله تعالى، يجب عليه أن يمسك عن الفتوى. نعم.
فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصاله أو ذكر التفصيل في الجواب، فإذا سُئل عن وليه هلك عن بنت وأخ وعم وشقيق
وعم شقيق
فليسأل عن الأخ هل هو بأم أو لا، أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم.
الشرط الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه. لماذا؟ فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لا يجوز لك أن تتكلم في شيء لا تعرفه، فإذا سئلت عن شيء وأنت لا تعرفه فلا يجوز لك أن تقول فيه شيئا، وإذا سئلت في أمر أو وجه إليك سؤال لا تفهمه أو يحتاج إلى استفصال أو إيضاح فلا يجوز لك أن تتسرع في الجواب. فلا يجوز للمفتي أن يجيب عن المسألة إلا إذا تصورها تصورا تاما لا يجوز له أن يتسرع، ولا يجوز له أن يجيب وهو لم يفهم حقيقة الواقع الذي سئل عنه. فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. يعني إن كان السؤال يحتاج إلى استفصال فأمامه أمران، إما أن يسأل السائل، إما أن يستفصله أن يقول له ماذا تريد بسؤالك هذا، وإما أنه يفصل، لا يسأل السائل ولكن يفصل هو، يراعي هذا الاختلاف، لعله قصد كذا لعله قصد كذا، فيفصل في جوابه، يفصل المفتي في جوابه، إن كان قد أراد كذا فهو كذا، وإن كان قد أراد كذا فهو كذا. كالمثال المذكور أمامك، عندما يسأل عن شخص مات عن بنت وأخ وعم شقيق، فقضية الأخ هنا تحتاج إلى تفصيل، السؤال وجه هكذا ورد فيه وأخ، طيب هذا الأخ هل هو شقيق أو غير شقيق؟ لابد أن يستفصل عن هذا، هل هو لأم أو لا؟ لماذا؟ لأن الحكم يختلف باختلاف هذا الأمر. فلو أنه تسرع وأجاب من غير استفصال فربما أفتى على حالة معينة لم يقصدها من؟ لم يقصدها السائل، أو ليست هي الحالة التي وقعت له، قد يكون السائل غافلا أو لا يدري، يعني لا يدري أن الحكم يختلف فهو يسأل هكذا، تمام؟ والواجب على العالم أو المفتي في هذه الحالة أن يراعي هذا الأمر، لعله لم ينتبه لحقيقة الفتوى التي يوجهها أو لحقيقة السؤال، فعليه أن يفصل في الجواب. فإما أن يسأل المستفتي وإما أن يفصل هو في جوابه على حسب ما ذكره الشيخ رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله ثالثا أن يكون هذه الباب ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها.
هذا واضح، لابد من هدوء البال، لابد من هدوء النفس في الجواب عن هذه الأسئلة، لأنه إذا أجاب وباله مشغول أو فكره مشوش فإن الجواب يقع على غير المطلوب، فلعله يجيب بخطأ، لعله يتكلم كلاما خاطئا، لعله يتكلم بكلام لا يناسب الفتوى التي وجهت إليه، فلا بد من هدوء البال والنفس ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية. نعم.
قال رحمه الله ويشترط لوجوب الفتوى شروط، منها وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجزم الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عن
ماذا سئل بكل حال. هذه شروط لوجوب الفتوى. الشروط السابقة في جوازها من الأساس، هل تجوز ابتداء أم لا، لكن هذه الشروط التي أتت معنا الآن في وجوب الفتوى، في تعينها، هل تجب فعلا على المفتي أم لا. فمن شروط وجوب الفتوى وقوع الحادثة المسؤول عنها، إن كان المستفتي سأل عن حادثة معينة عن واقعة معينة فينظر هل هي وقعت بالفعل أم لا، فإن كانت قد وقعت فعلا فإن الفتوى في هذه الحالة تجب. لماذا؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت ماذا؟ عن وقت الحاجة. وإن كانت لم تقع بعد فالفتوى هنا ليست واجبة، ليست متعينة على المفتي طالما أنها لم تقع بعد، وهذا هو ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى، فإنهم كانوا لا يجيبون فيما لم يقع، وكان السؤال يوجه إلى أحدهم فيقول أوقع هذا؟ فإن قال السائل لا قال خلنا حتى يقع. تمام؟ لماذا؟ هذا من ورائهم، لأن الأصل في الإفتاء الإحجام لا الإقدام، طالما أن الأمر لم يقع فلماذا يوقع المفتي نفسه في حرج شرعي فيما بينه وبين الله تعالى؟ وكان عندهم في هذا ورع عظيم، حتى كان أحدهم عندما يسأل تعرف في وجهه الكراهية، هل هو يكره العلم أو يكره تعليم الناس؟ الجواب لا، لكنه الخوف من الله تعالى. وكان السؤال يعرض على الواحد منهم فيقول سل فلانا وسل فلانا، حتى كان يكون في المجلس كما ورد في بعض الآثار العشرة أو نحوهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيسألون السؤال فيقول الواحد منهم سل هذا سل هذا، حتى يعود السؤال إلى من؟ إلى الأول. تمام؟ فهذا كان من ورائهم رحمهم الله، طالما أن الأمر لم يقع فلا يوقع المفتي نفسه في حرج شرعي بينه وبين الله تعالى. وأيضا هناك شيء آخر، طالما أن الأمر لم يقع بعد فربما كان السائل قصده ماذا؟ الإغراب، قصده الإغراب، قصده أنه يشغب في سؤاله، يتعنت في سؤاله، يحرج المفتي أو المسؤول. تمام؟ فهذا كله من الاعتبارات التي كان السلف يمسكون فيها عن الفتوى في مثل هذا النوع، إلا في حالة معينة، يقول إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. وهذا يعلم بالقرائن، إن علم من حال السائل بالقرائن أنه يقصد التعلم، وخصوصا إن كان طالب علم، وإن كان السؤال عن مثل هذه الأشياء المقصود به التدرب، تدريب الذهن، أنه إذا تعرض لمثل هذا استطاع أن يعرف الجواب فيه من خلال استنباط حكمه من الأدلة الشرعية أو من خلال القياس أو من خلال كذا أو كذا. ففي مثل هذه الحالة ترجح مصلحة الجواب، تكون المصلحة في الجواب أعظم من عدم الجواب، فيجيب المفتي في هذه الحالة. نعم.
قال رحمه الله ثانيا أن يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو التتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى.
هذا أيضا مما يعلم بالقرائن، ومما ينبغي أن يلحظه المفتي عندما تعرض عليه الفتوى، هل يتبين من حال السائل، هل يظهر منه أنه قصد التعنت التشديد؟ وهذا يقع فيه كثير من الناس للأسف، وربما كانت نيتهم طيبة لكن النية الطيبة وحدها لا تكفي. و هذا أقوله على سبيل النصيحة والتنبيه، هذا يقع غالبا من إخواننا الأعاجم، تجد أنهم يسألون عن بعض الأمور يشددون على أنفسهم تشديدا واضحا، فهذا ينبغي أن يعرف وأن ينتبه له إخواننا دائما في مثل هذا. فإن علم من حال السائل أنه يشدد على نفسه أو يشدد على الناس مثلا بمثل سؤالي هذا، أو أن يكون قصده تتبع الرخص، أنه يتتبع رخص العلماء، يريد أن يستحل العمل في مسألة معينة، يريد أن يأخذ بالأسهل بالأيسر فيتتبع الرخص. وقضية الأسهل كما تعلمون جميعا مبناها على الأدلة الشرعية، فما جاء به الدليل فهو اليسر، إن الدين يسر، يعني ما جاء في الدين صحيح، ولا نترك الدين ونقول الأسهل كذا وكذا، لا، ما يصلح. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالوسط هو دين الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يترك الدين، لا يجوز لأحد أن يترك الدليل الشرعي ويقول هذا هو الوسط، هذا هو السهل. أو أن يكون قصده ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، يسأل حتى يعرف قول العالم فقط ثم يشكل بهذا القول على عالم آخر مثلا، أو على نفس هذا العالم الذي سأل، يقول إن فلانا قال بكذا يخالفك، فيريد أن يضرب أقوال العلماء بعضها ببعض. فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى، وإذا أمسك المفتي في هذه الحالة فله وجه صحيح، بل هذا هو الحكمة التي ينبغي أن يكون عليها. نعم.
رحمه الله. ثالثا، ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما.
يعني في هذه الحالة لا نقول لا تجب الفتوى، بل نقول يجب عدم الإفتاء. واضح؟ لا نقول لا تجب الفتوى، ولكن نقول يجب ألا تفتي. عدم الإفتاء هو الواجب في هذه الحالة. في أي حالة؟ ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا. يعني إن كان يفتي في هذه الواقعة المعينة فإن الضرر في ذلك يكون أعظم، يكون هناك مفسدة أكبر. وقد عرفنا أن الفتوى تتميز بماذا؟ بأنها أمس بالواقع والظروف. نحن لسنا نتكلم عن أصل الحكم الشرعي في المسألة، لكن نتكلم على واقع، على ظروف تختلف باختلاف زيد أو عبيد، باختلاف الزمان والمكان. تمام؟ فإن كان في الإفتاء الذي هو على هذه الصورة ما يتعلق بواقع معين، إن كان في الفتوى ضرر أكبر مفسدة أعظم، فإن الواجب في هذه الحالة أن يمسك عن الفتوى. وليس هذا من قبيل كتمان العلم، هذه الحالة لا تعد من كتمان العلم. ولعلكم تعلمون جميعا ما بوبه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عندما قال باب من كتم العلم للمصلحة. فيجوز كتمان العلم للمصلحة، فكيف بالحالة التي يكون فيها المفسدة أكبر؟ هناك فرق بين أن تكتم العلم لمصلحة وبين أن تكتمه خشية مفسدة أكبر، وخصوصا إن كان هذا العلم غير متعين، ليس متعينا على الناس أن يعرفوه، إنما هو من باب التفصيلات. يعني قد يكون هناك تفصيل لبعض المسائل، قد يكون هناك بعض التفريعات أو الحالات التي تتعلق بأمر معين. يعني كما ذكر العلماء مثلا كمثال لهذا الأمر، من كره من العلماء أن يحدث العوام ببعض أحاديث الصفات. تأمل في الكلام، من كره من العلماء والأئمة أن يحدث العوام ببعض أحاديث الصفات. فرق بين هذا وبين أنك لا تتكلم في الصفات أصلا. واضح هذا ولا لا؟ الكلام في الصفات واجب لا بد منه، ولا بد من مخاطبة العوام به، ولا بد أن يتعلموا اعتقاد أهل السنة في صفات الله عز وجل. لكن بعض الصفات ربما ضاق عنها فهم العوام، وربما أدى الكلام معهم فيها إلى مفسدة أكبر، فهذا لا بد أن يكون العالم ملما به، ولا بد أن يكون عارفا بواقعه. نعم.
ما يلزم المستفدي؟ يلزم المستفدي أمران: الأول أن يريد باستفتاء الحق والعمل به، لا تتبع الرخص والإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة.
هذا ذكرناه من قبل. إذا كان لا يجوز للمستفتي أن يسأل بقصد سيء، فإن الواجب عليه أن يسأل بقصد حسن، أن يكون قصده معرفة الحق، يتعلم يستفيد حتى يعمل لله سبحانه وتعالى على بصيرة. نعم.
قال رحمه الله: الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك.
ألا يستفتي إلا من يعلم، أي هذا المستفتي هذا السائل، أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى. فلا يجوز له أن يسأل جاهلا، ولا يجوز له أن يسأل من لم يتحقق فيه أنه أهل لذلك، فإن الفساد في ذلك عظيم كما لا يحتاج إلى كلام. وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك. هنا انتبه يعني حتى لا يشكل عليك الكلام، اختيار العالم شيء واختيار الأعلم شيء آخر. انتبه، اختيار العالم شيء واختيار الأعلم شيء آخر. فاختيار العالم يخالفه ماذا؟ اختيار الجاهل. هذا واجب، هذا لا يجوز خلافه أصلا. لكن إن كان العلماء موجودين، عندنا علماء 4-5 إلى آخره، يتخير أعلمهم، هذا أمر مختلف. فاختيار الأعلم كلهم أهل، كلهم أهل للفتوى وكلهم يصلح للفتوى، وإذا استفتى أي واحد منهم فإن ذلك يجزئه ويبرئ ذمته أمام الله عز وجل. لكن إذا أراد أن ينتقي الأعلم منهم فهذا أمره يختلف، وهذا هو الذي فيه الخلاف، هل هو واجب أو مستحب؟ عرفنا الفرق الآن؟ نعم.
قال رحمه الله: الاجتهاد. تعريفه: الاجتهاد هو
الأمل الثالث أن يصف حالته ليست عندك.
قال رحمه الله: الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا، كقول السائل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟
كما يقول السلف: حسن السؤال نصف العلم، وإذا لم يسأل السائل بطريقة صحيحة فإنه لا يحصل على جواب صحيح ويكون هو الجاني على نفسه. فلا بد أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا، وصفا صادقا فلا يكون كاذبا ولا متحيلا ولا متتبعا للرخص، وأن يكون الوصف دقيقا فلا يغفل شيئا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تعرف. وهذا يحتاج إلى علم، وليس كل الناس كذلك، وخصوصا إذا تكلمنا على العوام، فتجد مثلا الواحد من الناس يسأل سؤالا طويلا جدا ويحكي واقعة طويلة عريضة، ومعظمها لا طائل من ورائه، لا يريد المسؤول أو المفتي إلا شيئا معينا منه، وقد تكون كل هذه التفصيلات مطلوبة. يعني مثلا في عقود البيوع على سبيل المثال، يعني لو أننا سألنا عن عقد من عقود البيوع أو المعاملات فالتفصيل في هذه الحالة مطلوب، وخصوصا إن كنا نتكلم على معاملة مستحدثة أو على شيء فيه أحوال متعددة، بنود مثلا أو كذا، نظام معين في شركة، في مبايعة معينة، فالتفصيل هنا مطلوب. لكن في الطلاق مثلا، يعني إذا سأل المرء عن طلاق امرأته لا نحتاج إلا أن نعرف ماذا قال، لكن عندما يقول: كنت أنا وهي بالأمس وفعلنا وفعلنا وحصل، ما لنا ولهذا، إنما نريد فقط إيش؟ أن نعرف ماذا قلت فقط، هذا هو الذي يحدث. فالحاصل أن الوصف الدقيق لا بد منه على حسب السؤال، على حسب الواقع الذي حصل للشخص. والمثال أمامك، يعني انظر كيف أحسن هذا الرجل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا. يعني بيّن حالته أولا أنه في البحر لا في البر، يعني طلب الماء يكون ماذا؟ شاقا، ليس كالطلب في البر. ونحمل معنا القليل من الماء، فوصف الماء الذي معه هو قليل يكفي لحاجته فقط، وزاد الأمر بيانا قال: فإذا توضأنا به عطشنا، ليس معنا ماء آخر حتى نشرب به. ثم سأل مباشرة: أفنتوضأ بماء البحر؟ ولهذا زاده النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب، قال ماذا؟ هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. طيب هو سأل عن الميتة؟ ما سأل، لكن هذا من باب من أجاب السائل بزيادة على ماذا؟ على سؤاله، للمصلحة وللحاجة. لأنه كما بيّن العلماء في الشرح، إذا كان يحتاج إلى الماء فاحتياجه للطعام ماذا؟ وارد، تمام؟ فصحيح قد يكون معه القليل من الطعام، فإذا نفد منه ماذا يفعل؟ يحتاج إلى صيد البحر، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بيان حكم هذا الصيد. نعم.
الرابع أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما.
كما أن المفتي يجب عليه أن يفهم السؤال، فإن المستفتي يجب عليه أن يفهم الجواب تمام، وإلا فما الفائدة من السؤال؟ فلا يجوز له أن يتسرع يأخذ الجواب ويتسرع ينصرف لم يفهمه فهما تاما، لا، لابد أن يفهمه فهما تاما وأن يعرف ماذا سيصنع ماذا سيفعل، هذا هو العمل الذي ينبني على الفهم. نعم.
قال رحمه الله: الاجتهاد تعريفه: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك.
هذا هو الكلام على الاجتهاد، والاجتهاد هو الذي يتمكن به العالم من الإفتاء أو من الكلام في الأدلة الشرعية واستنباط الأحكام منها. فالاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، بذل الجهد لإدراك أمر شاق، ليس لإدراك أي أمر، وإنما هذا يكون في الأمور الشاقة التي تحتاج إلى مجهود. واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، أنه يجتهد بمعنى أنه يستفرغ وسعه، يبذل مجهودا في إدراك الحكم الشرعي، أنه يدركه من الأدلة، يستنبطه من الأدلة، كيف يعرف الأحكام الشرعية من أدلتها. وبذل الجهد ما معنى؟ لا يتوقف فقط على مجرد فهم الحكم من الدليل، على مجرد استخراج الحكم من الدليل، لكن قد يدخل في هذا إذا وردت عليه أدلة متعارضة، ماذا يفعل؟ إذا تعارضت عليه الأدلة يعني ماذا يفعل؟ يجمع، كيف يجمع؟ كيف يتوصل إلى النسخ؟ كيف يتوصل إلى الترجيح؟ تمام؟ إن كانت الأدلة من السنة تحتاج إلى نظر في ثبوتها، فيحتاج إلى نظر في ثبوت الحديث، هل هو ثابت أم لا؟ فهذا يدخل في الاجتهاد أيضا، يطلع على أقوال العلماء، يلم بها، يعرف ما قاله أهل العلم حتى لا يخرج عن ذلك، خطوات معينة، خصوصا إن تكلمنا على إدراك الأحكام من خلال البحث، من خلال البحث في المسألة المعينة، تريد أن تعرف الحكم فيها فتبحث، فهذا كله يدخل في معنى الاجتهاد. فالاجتهاد بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد هو من بذل جهده لذلك. فالشخص الذي يقوم بهذا المجهود الذي يستفرغ وسعه يقال له المجتهد. فالمجتهد إذن هو الذي يستنبط الحكم من الدليل، هو الذي يبحث في الأدلة، ينظر فيها ما تعارض، ما أشكل، ما يحتاج إلى جمع، ما يحتاج إلى ترجيح، ينظر في ثبوت الأدلة، ينظر في الناسخ والمنسوخ، ينظر في أقوال العلماء، كما سيأتي في شروط المجتهد. نعم.
للاجتهاد شروط، منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. ثانيا
نأتي إلى شروط الاجتهاد، متى يقال في الشخص إنه صار مجتهدا؟ لابد من شروط. فالشرط الأول أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. يعني ينبه قبل الكلام على هذه الشروط على أن شروط الاجتهاد ليست سهلة وليست مستحيلة، تمام؟ ليست سهلة بمعنى أنها ليست في متناول كل أحد، ليس كل أحد من المسلمين يصل إلى هذه المنزلة، وهذا واضح. ولكن يقال في نفس الوقت، وهذا مهم جدا، إن هذه الشروط ليست مستحيلة وليس الباب مغلقا. لماذا يقال هذا؟ ردا على من اشترط في الاجتهاد شروطا تعجيزية لا تكاد تتوفر في أحد، حتى قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ستة الأصول: لعلها لا توجد تامة في من ومن؟ في أبي بكر وعمر. يريدون بذلك أنهم يغلقون الباب، أنهم يغلقون الباب حتى لا يكون هناك مجال للاجتهاد، ويقولون قد انغلق الباب ويجب على الناس جميعا، حتى من تفرغ للعلم، حتى من حصل العلم، حتى من عنده الآلة يجب عليه أن يقلد أيضا، لا يجوز له أن يجتهد. ولهم في ذلك الكلام الذي لا نخوض فيه الآن، فلابد أن يعرف أن هذا كلام باطل، وأن الذي عليه أهل العلم وأهل التحقيق والرسوخ أن باب الاجتهاد لم يغلق، وأنه لا يزال مفتوحا إلى ما شاء الله تعالى، وأن الشروط ليست مستحيلة، لا وجود لهذه الشروط التعجيزية التي يذكرها من تعنت أو انحرف في باب الأصول. فمثلا شرط العلم بالأدلة الشرعية، هؤلاء المتنطعون يقولون ماذا؟ أن يكون حافظا لكل الأدلة الشرعية، وهذا يحيط به أحد؟ إذا كان المجتهدون أنفسهم المجتهدون المستقلون لا يتوفر لهم ذلك، نعم. بالنسبة للأدلة الشرعية، هؤلاء المتنطعون الذين ذكرنا شأنهم يقولون يجب العلم بجميع الأدلة الشرعية، فهذا كلام باطل. والمجتهدون المستقلون، يعني الذين يستقلون باستنباط الأحكام من الأدلة، لا يقلدون أحدا، يعني لا يتوفر لهم هذا الأمر. إذا سألتهم عن الشافعي ما تقولون فيه؟ يقولون هو مجتهد. فتقول لهم طيب، قد قال رحمه الله: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم الذين عايشوا الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقوا منه الأحكام وتلقوا عنه الدين، كان الواحد منهم تعزب عنه السنن، حتى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان يعزب عنهما بعض الأحاديث، بعض السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالشرط في المجتهد أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده. ونحن نتكلم على الأحكام الشرعية الفقهية العملية، صحيح؟ وبالتالي فلو غابت عنه آيات أو أحاديث في التوحيد، في المعتقد، يضره ذلك شيئا؟ في نفس علمه، يعني في نفس ما يتكلم فيه، يضره ذلك شيئا؟ ما يضره في شيء. لو غابت عنه آيات أو أحاديث في الرقائق، في الترغيب والترهيب، في الآداب، في الأخلاق، فهذا كله لا يضره في شيء. إنما الذي يحتاج إليه آيات الأحكام، ما يسمى عند العلماء هكذا، يعني يريدون بالأحكام الأحكام الفقهية، لا مطلق الأحكام. فمن صنف مثلا في آيات الأحكام أو في أحكام القرآن، ومن صنف في أحاديث الأحكام، إنما يريدون الأحكام الفقهية تحديدا، فهذا هو الذي يحتاج إليه المفتي. وأيضا لا يشترط أن يستحضر كل هذه الأدلة، لا يشترط الحفظ ولا الاستحضار، بمعنى أنه إذا سئل أجاب في الحين، هذا ليس بشرط. إنما الشرط كما قال العلماء أن يكون متمكنا من الوصول إليها. يعني لو سئل في المسألة ولم يستحضر الآية فيها أو الحديث، يستطيع أن يصل إلى الدليل الشرعي، يستطيع أن يصل إلى الآية، يستطيع أن يصل إلى الحديث، يستطيع أن يبحث في المسألة، أن تكون عنده القدرة لذلك، يحصل على الأدلة من مظانها، من مصادرها. هذا هو الشرط في هذا الموضع، نعم.
يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك.
وهذا إنما يشترط في حق من له قدرة على التمييز والدراية في مثل هذا. وأما إن كان لا قدرة له على التمييز، فهذا يقلد أصحاب الحديث، كما قال الشافعي لأحمد رحمهما الله تعالى: إذا صح الحديث عندكم فأعلموني به أي شيء يكون. فإن كان له دراية يستطيع أن يميز بنفسه الصحيح من السقيم، فإنه يجب عليه أن يقوم بذلك. وأما إن كان لا دراية له بهذا الباب، فإنه يسأل فيه أهله ويتبعون فيه، نعم.
قال رحمه الله: ثالثا أن يعرف فالناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع.
هذا واضح، لابد أن يعرف الناسخ والمنسوخ. وفي هذا يقول من قال من السلف: من لم يعرف الناسخ والمنسوخ ضل وأضل. لماذا؟ لأنه قد يفتي بالمنسوخ وهو لا يعلم، والمنسوخ ليس من الشريعة، لم يعد منها أصلا، فلا بد من هذا. وكذلك الإجماع، لا بد أن يعرف مواضع الإجماع، ما هي المسائل التي أجمع عليها العلماء، حتى لا يخرج عن هذا الإجماع، لأن الإجماع حجة ملزمة لا يجوز الخروج عنها. نعم.
قال رحمه الله: رابعا، أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك.
نفس الكلام، لابد أن يعرف ما الذي دخله التخصيص أو التقييد من الأدلة الشرعية حتى لا يحكم بعام قد خصص في السؤال الذي ورد إليه في المسألة التي سئل عنها، أو يحكم بمطلق قد قيد في المسألة التي سئل عنها. نعم.
قال رحمه الله: خامسا، أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات.
لا بد من هذا، هذا هو عصب الاجتهاد كما ذكرنا في أول شرح هذا الكتاب في فائدة علم الأصول. علم الأصول هو الذي يتمكن به الرجل من الاجتهاد، من استخراج الأحكام من أدلتها. وعلاقة ذلك باللغة وثيقة كما مر معنا في بعض الأبواب، والشريعة إنما هي بلسان العرب، فلا بد أن يعرف من اللغة ما يستطيع أن يفهم به الأدلة الشرعية. نعم.
قال رحمه الله: سادسا، أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها.
وهذا في أصله موهبة، هذا في أصله موهبة يؤتيها الله تعالى من يشاء، وتقوى بالتمرين والدربة والممارسة والخبرة، فهي في أصلها موهبة. من لم يعطيها الله عز وجل لأحد من الناس فإنه لا يصلح له أن يدخل في هذا الباب، تمام؟ لأن أصل الأمر ليس موجودا عنده، ليس متحققا. فإذا حصلت له هذه الموهبة، إذا حصل له أصل هذه القدرة، فإنه ينميها بعد ذلك بالخبرة والاكتساب وكثرة الاطلاع على الأدلة الشرعية وعلى أقوال العلماء، فهذا كله مما يفيد في هذا. نعم.
قال رحمه الله: والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله.
هذا مهم جدا، وهو ما عليه أهل التحقيق من العلماء، أن الاجتهاد يتجزأ. يعني ماذا؟ يعني قد يكون الرجل مجتهدا في شيء مقلدا في شيء آخر، وهذا التقليد لا يمنعه أن يكون مجتهدا، هو مجتهد فيما يستطيع أن يجتهد فيه. هذا الاجتهاد الجزئي الذي حصل له قد يكون في علم كامل من علوم الشريعة كالفقه، هو في الفقه مجتهد لكنه في الحديث مقلد، فتقليده في الحديث لا يمنعه أن يكون مجتهدا في الفقه. وفي الفقه نفسه قد يجتهد في أبواب دون أبواب، يعني مثلا في أبواب العبادات، في الكلام على الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج هو مجتهد في هذه الأبواب، لكن في البيوع مثلا أو الفرائض ليست عنده هذه القدرة، فهو مقلد فيها، تمام؟ فهذا لا يمنعه أن يجتهد في العبادات فيما تمكن من الاجتهاد فيه. فهذا هو معنى قول العلماء: إن الاجتهاد يتجزأ. نعم.
قال رحمه الله: ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد وحينئذ للضرورة.
يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق، وهذه حقيقة الاجتهاد كما عرفنا. فالذي لا يبذل جهده الذي يتسرع أو لا يعطي المسألة حقها، فهذا لا يصدق عليه أنه اجتهد، وبناء عليه لو أفتى بهذا التسرع بهذه العجلة فهو مأزور غير مأجور، يتحمل وزر لا أجر. لماذا؟ لأنه لم يعطي المسألة حقها، لم يقم بالواجب عليه. فيلزمه أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له على حسب المسألة المعينة التي ينظر فيها. فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، هذا واضح، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به. وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له. أجر على ماذا؟ على الاجتهاد، لأنه لم يصب الحق فلم يثبت له إلا أجر الاجتهاد فقط. للحديث المعروف الذي نعرفه جميعا يقول: وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ للضرورة. هذه حالة التوقف التي مرت معنا سابقا، إذا لم يستطع أن يجزم بالحكم في المسألة فإنه يتوقف، وهذا هو المتعين عليه. طيب، في هذه الحالة ماذا يصنع؟ لأن التوقف معناه أنه لم يعمل بشيء أو لم يقل بشيء، ولا بد من قول أو عمل إن كان ذلك متعينا يعني. فماذا يصنع في هذه الحالة؟ يقلد للضرورة، ينظر من تبين له الأمر من غيره من العلماء، هو توقف غيره لم يتوقف، فإن كان غيره قد ظهر له شيء في هذه المسألة فإنه يقلده فيه. والتقليد في هذه الحالة يجوز للضرورة كما سيأتي بيانه في باب التقليد إن شاء الله. طيب، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: التقليد تعريفه: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة. فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع أهل الإجماع، واتباع الصحابي إذا قلنا إن قوله حجة. فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا، لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع.
هذا هو الكلام على التقليد، وهو من تمام الكلام على الاجتهاد، لأن الاجتهاد كما عرفنا مقابله التقليد، ضده التقليد. وعرفنا أيضا أن المجتهد قد يقلد أحيانا، فلزم الكلام على التقليد حتى يتضح الأمر. والتقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، يعني سميت القلادة كذلك لأنها تقلد، يقلد بها الشخص، توضع على عنقه هكذا، فهذا اسمه تقليد. ومنه تقليد، التقليد الذي يكون عند إرسال الهدي، التقليد الذي يكون عند إرسال الهدي، عندما تعلق النعال في عنق الهدي الذي يبعث به إلى بيت الله تعالى. وتقليد اصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة. حتى نفرق بين التقليد والاتباع، لأن هذا هو الذي يذكره أهل العلم، نقول في تعريف التقليد: هو قبول قول الغير بدون حجة. قبول قول الغير بدون حجة. والاتباع هو قبول قول الغير مع الحجة. فالفرق بين الاتباع والتقليد يكون في الحجة. إن سألت رجلا فأفتاك بالدليل فأخذت بقوله لأجل الدليل فهذا اتباع، وإن سألت فأفتاك من غير دليل فأخذت بقوله بمجرد أنه أفتاك أو ذكر لك الجواب فهذا هو التقليد. فلأجل هذا التفريق، حتى يفرق بين التقليد والاتباع، يفضل أن يقال في تعريف التقليد ما ذكرنا. فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع الإجماع، واتباع الصحابي إذا قلنا إن قوله حجة، يعني بعبارة عامة اتباع من قوله حجة. فاتباع من قوله حجة أو اتباع الحجة نفسها هذا لا يسمى تقليدا، تمام، لأنه فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة. والتقليد ليس فيه ذكر الحجة، أنت تأخذ بمجرد القول بمجرد الفتوى من غير أن تعرف دليلها. فاتباع الحجة الشرعية أو اتباع من قوله حجة شرعية لا يسمى تقليدا، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. وهذا يقع أحيانا في عبارات العلماء وفي كلام السلف، أنهم قد يطلقون كلمة التقليد على هذه الصورة، على صورة الاتباع، اتباع الحجة الشرعية، فهذا من التوسع في الكلام. ويريدون به أيضا أنه كما يفعل المقلد، أنه يأخذ بالكلام مباشرة لا يسأل ولا يستفصل، وإنما يأخذ بالكلام ويعمل به مباشرة. فكذلك مع الأدلة الشرعية من باب أولى، أنه يأخذ الدليل ويعمل به ولا يستفصل، لا يقول لما ولا كيف. فهذا من مرادهم في إطلاق التقليد على الاتباع. نعم.
قال رحمه الله: مراد التقليد يكون التقليد في موضعين. الأول أن يكون المقلد عالميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقلد أفضل من يجرؤه علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما.
التقليد يكون في موضعين، في حالتين. الحالة الأولى أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، هذا هو ما نسميه العجز عن الاجتهاد كلية، أنه عاجز عن الاجتهاد أصلا، لا يستطيع أن يقوم بالاجتهاد أصلا. فهذا فرضه التقليد بنص القرآن، يقول تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا هو المعروف لدى العلماء، دائما ما يقولون هذا: العامي فرضه التقليد. والتقليد على خلاف الأصل، التقليد كما عرفنا هو الأخذ بكلام الغير بدون حجة، هذا هو الأصل في دين الله تعالى أم لا؟ هذا ليس هو الأصل، الأصل أنك تنظر في الحجة وتتبع ما فيها. لكن من عجز عن ذلك، خلق الله تعالى الناس متفاوتين، ليس كلهم يستطيع هذا، فمن عجز عن هذا فالضرورات تبيح المحظورات. ولهذا يقول العلماء أيضا في التقليد: التقليد للمسلم كالميتة للمضطر. التقليد للمسلم كالميتة للمضطر، هو على خلاف الأصل، هو على خلاف الفرض الذي افترضه الله تعالى على العباد، لكن من عجز عنه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. الحالة الثانية أن يقع للمجتهد، يعني للذي إيش؟ يستطيع الاجتهاد، هو متمكن منه، يستطيع الاجتهاد، ولكن في ظرف معين، في حالة معينة، تقع له حادثة أو مسألة تقتضي الفورية، يعني لابد أن يجيب فيها فورا، هكذا الحال، ولا يتمكن من النظر فيها، المسألة تحتاج إلى بحث ويطلب منه الجواب فورا، فعندئذ يجوز له أن يقلد، والتقليد في هذه الحالة جائز له للضرورة أيضا، كما سبق في مسألة التوقف أنه إذا توقف قلد غيره أيضا. وكذلك أيضا في تجزؤ الاجتهاد، إن كان لا يستطيع أن يجتهد في باب معين أصلا، هو عاجز فيه في هذا الباب خصوصا، ليس عاجزا عن أصل الاجتهاد، لكنه عاجز عن الاجتهاد في هذا الباب خاصة، فهذا يجوز له أيضا أن يقلد فيه. وكل هذا تحت طائلة الضرورة، تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. نعم. واشترط بعضهم.
قال رحمه الله: واشترط بعضهم في جواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن القاعدة يجب الجزم فيها والتقدير إنما يفيد الظن فقط، والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآن في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العالمية لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلا التقليد بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
هذه مسألة كبيرة يطول فيها الكلام، دعونا عندما ذكره الشيخ رحمه الله مسألة التقليد في أصول الدين أو في العقائد. يقول رحمه الله الراجح أن ذلك ليس بشرط، واستدل عليه بعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وخصوصا أن الآية وردت في سياق إثبات الرسالة، في سياق ماذا؟ إثبات الرسالة، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، والرسالة من أصول الدين أليس كذلك؟ ومع ذلك يذكر الله عز وجل فيها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم، والعامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد. تمام، فعلى ما ذكره الشيخ رحمه الله نتوقف عنده الآن، لا يشترط التقليد في أصول الدين، لا يشترط، معذرة، يجوز التقليد في أصول الدين، يجوز التقليد في أصول الدين، ولا يشترط أن يكون المرء في هذه الحالة مستحضرا للأدلة الشرعية. نعم.
قال رحمه الله أنواع التقليد. التقليد نوعان، عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع الأمور،
أكمل، في جميع أمور دينه،
في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه. وقال رحمه الله من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفاد ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي إلا ما فعله فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول الإمام،
قول على قول إما بالأدلة المفصلة
إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول بمثل هذا، فهذا يجوز من يدل، وقد نص الإمام أحمد على ذلك.
التقليد على نوعين، عام وخاص. التقليد العام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع المسائل، وهو المسمى بالتمذهب. هذه الحالة تسمى بالتمذهب، يعني أن يكون المسلم على مذهب معين من مذاهب العلماء المعروفة كالأئمة الأربعة. فما حكم هذا؟ باختصار حتى لا نطول الكلام، خلاصة كلام شيخ الإسلام رحمه الله وما دل عليه كلامه في مواضع أخرى أيضا أن هذا النوع من التقليد جائز، ليس بواجب ولا بحرام، هذا هو الصواب الوسط بين الطرفين. فهو في نفسه جائز سائغ لا حرج فيه، لكن لا نوصله إلى منزلة الوجوب لا نقول يجب على المسلم أن يكون متمذهبا، ولا نصل به أيضا إلى منزلة التحريم، لا نقول إن التمذهب حرام، هذا أيضا غلط ليس بصحيح. فالصواب بين الإفراط والتفريط أن يقال إن التمذهب جائز وسائغ، وشرطه عدم التعصب، شرطه عدم التعصب. فإذا تمذهب لعالم معين ثم تبين له أن الدليل على خلاف قول هذا العالم في مسألة معينة فإنه يجب عليه أن يأخذ بالدليل، يجب، لا يجوز له في هذه الحالة أن يترك الدليل لقول أحد من الناس كائنا من كان، لا بد أن يتبع الحجة الشرعية. فهذا هو شرط التمذهب، من أراد أن يتمذهب لإمام معين فإنه لا بد له من ذلك، إذا وقف على الحجة الشرعية في غير المذهب فيجب عليه أن يأخذ بها. نعم.
قال رحمه الله: والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق للجهاد، سواء عجز حقيقيا أو استطاع ذلك مع النشاط العظيم.
هذا هو النوع الثاني، التقليد الخاص، التقليد في مسألة معينة، في باب معين، في موضع معين، فهذا يجوز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد في الأحوال التي سبق بيانها، سواء كان العجز عجزا حقيقيا يعني لا يستطيع أن يجتهد أصلا في هذه المسألة، أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة، يعني إن كانت المسألة فورية مثلا يشق عليه أن يبحث فيها، أو كانت حالته مثلا من الناحية الذهنية أو من الناحية البدنية لا يستطيع أن يبحث في المسألة ولا يوفيها حقها، فهذه من الأحوال التي تجوز التقليد. نعم.
قال رحمه الله: فتوى المقلد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المذموعين، وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى ثلاثة أقوال.
في جواز الفتوى بالتقليد.
في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال. أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا هو البحث في فتوى المقلد. من قلد؟ وخصوصا إذا تكلمنا عن التقليد الذي لا يكون في موطن معين، يعني إذا تكلمنا على تقليد العامي مثلا، من كان عاميا وقلد سواء كان على الطريقة المذهبية أو غيرها، هل يجوز له أن يفتي غيره بهذا التقليد؟ هذا مما تكلم فيه العلماء. الشيخ رحمه الله بيّن لك أولاً أن المقلد ابتداءً ليس من أهل العلم، فهذا أصل لا بد أن يعرف أولاً حتى لا يشكل عليك الأمر. عندما تعرف بعد ذلك أن المقلد يجوز له أن يفتي أحياناً، فهذا ليس معناه أنه عالم، وهذا ليس معناه أنه يرجع إليه مطلقاً في مسائل الدين. فالأصل أن المقلد ليس من أهل العلم بنص الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله تعالى قابل بين طائفتين، بين طائفة أهل الذكر وطائفة عدم العلم، فالذي يسأل أهل الذكر هو الذي لا يعلم، فالمقلد إذن الذي هو السائل المستفتي ليس ممن ليس من أهل الذكر بنص الآية. وابن عبد البر الإمام المعروف رحمه الله حكى إجماع الناس على ذلك، أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. فالعلم الحقيقي الذي يصير معه صاحبه عالما مجتهدا يفتي الناس وله الحق في ذلك، هذا العلم لا بد فيه من الأهلية، أنه يستطيع أن يتوصل إلى الحكم من دليله. معرفة الحق بدليله بمعنى المعرفة التي هي من قبيل الاستنباط، ينظر في الدليل فيفهم ما فيه ويأخذ الحكم منه، هذا هو العلم الذي يصير صاحبه عالما بهذا المعنى. ثم ذكر بعد ذلك كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، حاصله حتى لا نطول الكلام أن هناك اختلافا لدى العلماء وأصحاب الأصول في جواز الفتوى للمقلد، ورجح رحمه الله في نهاية الأمر أن ذلك جائز عند الحاجة وعند عدم العالم المجتهد، قال وهو أصح الأقوال وعليه العمل، يعني هو الذي يعمل الناس به الآن، يعمل العلماء به الآن، هو الذي يوجد في واقع الناس الآن. لماذا؟ لأننا إذا جوزنا أصل التقليد للضرورة، يعني المسلم الذي قلد للضرورة سواء كان عاجزا عن الاجتهاد كليا أو جزئيا على حسب ما فصلنا، طالما أننا جوزنا أصل التقليد للضرورة فما المانع أن نجوز الإفتاء بالتقليد لنفس الضرورة؟ واضح؟ وأعيد مرة أخرى، إذا جوزنا أصل التقليد أنك تقلد في خاصة نفسك للضرورة، فما الفرق بين أن تقلد في خاصة نفسك وبين أن تفتي غيرك بهذا التقليد الذي فعلته؟ والحالة واحدة، السبب واحد وهو الضرورة، تمام؟ فالراجح في هذه المسألة يجوز الإفتاء بالتقليد للضرورة عند الحاجة وعند عدم العالم المجتهد. فالمطلوب في هذه الحالة إذا سئلت، إذا تكلمنا عليك أنت يا طالب العلم وأنت في مرحلة التقليد أو الاتباع، يعني إذا فرقنا بين التقليد والاتباع، فأنت في هذه المرحلة بمعنى أنك لست مجتهدا، لست عالما، تتكلم استقلالا في الدين، فسئلت عن مسألة تعرف أقوال العلماء فيها فإنك تقول قال العلماء كذا، فهذا إفتاء بماذا؟ بالتقليد في أقل الأحوال، يعني إن لم يكن إفتاء بالاتباع وهذا أرفع وأعلى طبعا، لكن حتى لو جعلناه تقليدا في أقل الأحوال فهذا جائز لا حرج فيه، طالما أنه سئلت في موضع معين أو في حالة معينة تعين عليك الجواب، هذا الذي يسألك ليس عنده عالم، ليس هناك من يكفيك الجواب، فهذه كلها أحوال تسوغ الفتوى بالتقليد، والحجة في ذلك الضرورة، كما جوزنا أصل التقليد للضرورة فإننا نجوز الإفتاء بالتقليد لنفس الضرورة. هذا آخر الشرح والحمد لله رب العالمين، نسأل الله القبول.